من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كان البحث في الاستدلال على البراءة الشرعية لمرسلة الصدوق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، قلنا أن هذا الاستدلال نوقش من قبل صاحب الكفاية بأن الورود يناسب مع الصدور أيضا ولا يكون مساوقا مع الوصول والعلم. حينئذ لا تدل الرواية على تقدير تمامية سندها، لا تدل على الإباحة والبراءة الشرعية في موارد الجهل وعدم العلم، بل تدل على البراءة قبل التشريع مثلا. وفي قبال ذلك تصدى المتأخرون عن صاحب الكفاية لتصحيح الاستدلال بهذه الرواية، وذكرت عدة وجوه لإثبات أن المراد من الورود ورود النهي وصوله والعلم به. تقدم الوجه الأول مع جوابه، انتهينا إلى الوجه الثاني وهو دعوى أن المراد من الإباحة المستفادة من المطلق، كلمة مطلق، إما أن يكون إرشادا إلى الحكم العقلي بالبراءة ولو قبل الشرع بحسب تعبير المرزاء اللاحرجية العقلية، أو إرشاد، أو أنه بيان للإباحة الواقعية، أو أنه بيان للإباحة الظاهرية يراد به الإباحة الظاهرية. الاحتمال الأول خلاف الظاهر، الاحتمال الثاني إما غير معقول، أو سواء أريد بالورود الوصول أو الورود الصدور، إما غير معقول وإما خلاف الظاهر. إذ لو أريد من الورود الوصول وأن كل شيء مباح واقعا حتى تعلم ويصل أنه حرام، هذا معنى أن الحرمة الواقعية مشروطة بالوصول، وهو من أخذ العلم بالحكم في موضوعه. وإذا أريد بالورود الصدور، فإذا أريد من الصدور التشريع الواقعي للحكم للحرمة وأخذ عدمه قيدا حتى يصدر أن يشرع ويصدر من الشارع حرمة واقعية، فكل شيء حلال واقعا ما لم يحرمه الشارع، هذا إن كان تقييدا حقيقيا فهو من أخذ عدم أحد الضدين في موضوع ضد الآخر المحال، وإن كان مجرد إخبار وبيان أنه كل ما لم يحرمه الشارع واقعا إذن حلله جعله حلالا، هذا لغو، أمر لغو لا أثر له، وهذا خلاف الظاهر أيضا. إذن فيتعين الثالث وهو أن يكون المراد بالإباحة والإطلاق الإباحة الظاهرية، والإباحة الظاهرية تناسب مع الوصول للصدور، لأن موضوع الحكم الظاهري إنما هو الشك دائما وعدم العلم، فيكون هذا البيان بنفسه قرينة على أن المراد من الورود الوصول للصدور والتشريع الواقعي كما يدعيه صاحب الكفاية. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه أيضا قابل للمناقشة، وذلك بمناقشات عديدة ذكرها السيد الشهيد هنا. أولا، يمكن أن يراد من الإطلاق والإباحة الإباحة الواقعية، وأن يكون المراد من حتى يرد فيه نهيون، أي حتى يصل فيه نهيون، بمعنى يعلم بالنهي. هنا قيل أن هذا يلزم أخذ العلم بالحكم الحرمة في موضوع الحرمة الواقعية، وهذا من أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه. هذا جوابه أنه إنما يلزم لو كان المراد من النهي حتى يرد فيه نهي، أي الحرمة الواقعية، مع أن النهي ليس اسما للحرمة، اسما للخطاب الدال على الحرمة. النواهي والأوامر أسماء للخطابات، النهي والآمر مقولة اللفظ ليس من مقولة المعنى. الحرمة الواقعية ليست نهيا، والوجوب الواقعي ليس أمرا. الأمر والنهي من أوصاف الألفاظ والكلام. الكلام يكون أمرا، ينقسم إلى أمر ونهي وإنشاء وإخبار ونحو ذلك. إذن فيصير حينئذ أخذ العلم بالخطاب في موضوع فعلية مضمون الخطاب، أخذ العلم بخطاب التحريم في موضوع فعلية في موضوع ثبوت التحريم. وهذا شيء قال المشهور بإمكانه. نحن فيما سبق قلنا بإمكان أخذ العلم بالحكم أيضا في موضوع شخصه، وأن يراد بالحكم الجعل، ويراد بما يكون مأخوذا في موضوعه المجعول. بس المشهور هذا لم يقبلوا، لكن قبلوا إمكان أخذ العلم بالخطاب في موضوع الحكم المدلول لذلك الخطاب. هذا قالوا بإمكانه، كما يظهر لمن يراجع كلماتهم في بحث القطع. هناك قالوا كل مورد ثبت فيه أخذ العلم بالحوك في موضوعه، هكذا فسره المرزا وغيره بأنه أخذ العلم بالخطاب بالإبراز. العلم بالإبراز يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم المبرز، العلم بالخطاب يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم المدلول عليه بذلك الخطاب من دون محذورين. فإذا يمكن اختيار أن الإباحة إباحة واقعية، وأن يكون المراد من الورود الوصول، ولا يلزم محذور الاستحالة، بحيث يكون كل ما لم يعلم المكلف بالإبراز والخطاب المبرز للتحريم لا يكون عليه تحريم واقع، وليس فيه محذور أخذ الحكم في موضوع نفسه حتى لو قبلنا كبرى هذا المحذور. هذا أولا. وثانيا، يمكن أخذ إباحة واقعية ويكون المراد بالورود الصدور. قيل أنه على هذا إن كان المراد من الصدور التشريع، تشريع الحوق، حينئذ لو كان هذا تقييدا حقيقيا أخذ عدم تشريع الحرمة في موضوع تشريع جعل الحلية، هذا معناه أخذ عدم أحد الحكمين الضدين في موضوع الضد الآخر، وهو دور محال. وأما إذا لم يكن هكذا، وإنما كان المقصود مجرد بيان قضية واقعية، أنه إذا لم يكن تحريم تشريع تحريما إذن فهو حلال واقعا، وهذا لغو. أحد الضدين إذا ارتفع ثبت الضد الآخر، هذا الإشكال أيضا يمكن دفعه على هذا التقدير، بأن يقال أنه المراد من النهي في الواقع كما قلنا خطاب النهي، لا خطاب التحريم، لا واقع التحريم. وحينئذ يمكن أن يؤخذ في، يمكن أن يكون المولى في مقام بيان هذه الحقيقة، أنه كلما لم يبرز المولى التحريم ولم يخاطب المكلفين بإبراز التحريم والنهي، يخاطبهم بالنهي، فهناك إباحة واقعا. وهذا فيه فائدة للمكلف، لأن المكلف حينما لا يجد نهيا يعني خطابا وإبرازا من المولى لا يعلم بأنه لا حرمة، لعله هناك حرمة ومع ذلك لم يبينها المولى ولم يبرزها المولى. إذن فلولا هذا البيان لا يستكشف المكلف من عدم النهي والخطاب على التحريم أنه توجد إباحة واقعية، بينما بهذه البيان، بهذا البيان سوف يعرف، كأن المولى يريد أن يقول له كلما كان هناك تحريم فأنا أبرز هذا التحريم، كلما كان هناك تحريم فهذا التحريم سوف أبرزه بخطاب، فإذا لم أبرزه لك بخطاب وبنهيين إذن فلا حرمة واقعا، وهناك حلية واقعا. وهذه فيه فائدة، ليس من باب ارتفاع، كلما ارتفع أحد الضدين ضد الآخر معلوم تحققه، لأن النهي خطاب وإبراز لا تحريم ومبغوضية واقعية التي هي ضد الإباحة. والمكلف من عدم النهي والخطاب لا يستطيع أن يستكشف أنه لا يوجد حرمة واقعا، إذن فلا بد من إباحة واقعية، لأنه إذا ارتفع أحد الضدين ثبت الآخر. إنما يستطيع أن يستفيد هذه الفائدة لو كان يعلم أنه إذا لم يكن خطاب وإبراز ونهيون إذن فلا تحريم واقعا، وهذا من أين يعلم به لولا هذه الرواية؟ هذه الرواية تفيده هذه الفائدة، تقول له كلما لم يكن صدور نهي مني إذن فهناك حلية واقعية، كأنه يريد أن يبين له التزام المولى ببيان التحريم والنهي والخطاب كلما كان هناك تحريم. هذه فائدته، ليست لغوا كما قيل، هذا لغوا، أي فائدة له لولا هذا الخطاب؟ أيضا المكلف يعرف إذا ارتفع أحد الضدين ثبت الضد الآخر، ليس الأمر هكذا. نعم لو كان المراد من اليرد نهيوني يعني الحرمة، إذا لم يكن تكن حرمة فهناك إباحة، كانت الجملة هكذا، هذا جملة لاغية، لأنه كلما لم تكن حرمة لابد هناك إباحة، إذ هما ضدان، إذا ارتفع هذا ثبت الآخر. لكن النهي ليس اسما للحرمة، النهي اسم لإبراز الحرمة وخطاب الحرمة، وعدم خطاب الحرمة لا يستكشف منه عدم الحرمة لولا أن يبين المولى نفسه أنه كلما لم أبرز لك الحرمة فلا حرمة واقعا. وبهذا يريد أن يبرز هذه الحقيقة، يريد أن يقول للمكلفين كلما لم يكن نهي ولم يكن خطاب وإبراز للتحريم فهناك إباحة واقعية، يعني كل الحرام محرمات الواقعية سوف أبرزها لكم، هذا معناها هكذا، كل ما كان تحريم ومبغوضية واقعية فسوف أبرزها لكم، فإذا لم أبرز ولم يكن خطاب ونهي إذن فاستكشفوا أن هناك إباحة لا محالة، إذ لا حرمة واقعا من غير إبراز ومن غير نهي ومن غير خطاب. هذه فائدة مهمة يستفيد منها. نعم هذه الفائدة حينئذ فائدة إخبارية ليست فائدة إنشائية، فقد يقال أنه خلاف الظاهر. لا الحرمة، الحرمة الحرمة لا للمصلحة والمفسدة، الحرمة الفعلية، قد يكون هناك حرمة واقعية للمولى بس مع ذلك المولى لم يبرزها، مع وجودها كحرمة فعلية للمولى كالمولى لم يبرزها، لم يخاطب بها المكلفين لمصلحة في إخفاء الحق، هكذا يقولون اللغويون أن جملة من الأحكام يوجد مصالح في إخفائها أو في التدرج في إبرازها وبيانها مع فعليتها. إذن فيمكن أن يكون المراد أيضا من الورود الصدور ومن الإطلاق الإباحة الواقعية، ومع ذلك لا تكون الجملة لغوة لاغية، بل تكون الجملة فيها فائدة مهمة للمكلف، وهو بيان أنه كلما لم يجد المكلف نهيا يعني خطابا على التحريم فليستكشف أنه لا تحريم واقعا وأن هناك إباحة واقعية، ولولا هذا البيان لما كان يستكشف، إذ يحتمل أن هناك تحريم أجل بيانه المولى الآن، من أين يستكشف حينئذ أن هناك إباحة واقعية لولا هذا الحديث؟ إذن فهذا الاحتمال أيضا ليس باطلا عقلا. نعم يبقى دعوى أنه خلاف الظاهر، ظاهر الخطاب مثلا أن يكون جعل حكمين لا بيان حقيقة واقعية بهذا الترتيب، إذا دعي مثل هذا الظهور ذاك حينئذ كلام آخر. الجواب الثالث الذي يذكره وهو لعله أوجه هذه الأجوبة الثلاثة، أنه أفرضوا أننا استظهرنا أن الإباحة هنا مطلقون، لا يراد منه الإباحة الواقعية ولا الإباحة ولا البراءة العقلية لكي تكون إرشادا إلى حكم العقل خلاف ظاهر المولوية خطاب المولوية والتأسيس. إذن فالمراد الإباحة الظاهرية، يعني إطلاق العنان الفعلي والعملي الذي يناسب مع الإباحة الظاهرية حتى مع وجود حرمة واقعية. قيل أن هذا حينئذ يوجب أن يكون المراد من الورود الوصول، لأن الإباحة والأحكام الظاهرية موضوعاتها عدم العلم وعدم الوصول، ولا يناسب أن يكون الموضوع والمراد من الورود الصدور الذي قاله المحقق الخراساني. هذا الكلام جوابه واضح بهذا الشكل، وذلك باعتبار أنه يقال الحكم الظاهري لابد أن يكون الشك وعدم العلم موضوعا فيه. هذا صحيح، إذا أريد هذا المعنى فهذا صحيح، الشك وعدم العلم موضوع في الحكم الظاهري وعدم الوصول. لكن هل لابد أن يكون الحكم الظاهري موضوعه عدم العلم فقط من دون إضافة شيء آخر؟ هذا ليس، لم ينزل به برهان ولا وحي ولا رواية أو قرآن. كثير من الأحكام الظاهرية في موضوعاتها أخذ زائدا على عدم العلم قيود أخرى، أفرضوا في الاستصحاب أخذ الشك وعدم العلم اللاحق مع اليقين السابق، في قاعدة الفراغ مثلا أخذ الفراغ من العمل، في كثير من القضايا من الأحكام الظاهرية أخذ زائدا على الوصول قيد، زائدا على الشك وعدم العلم وعدم الوصول قيد زائد. وحين من يقول أن هذه الرواية ناظرة إلى الورود لعل المراد منها الصدور، يعني يجعل الإباحة الظاهرية موضوع المستفادة من هذا الحديث موضوعها مجموع أمرين: عدم العلم بالحرمة وعدم صدور نهي وخطاب على الحرمة واقعا. مجموع الأمرين يكون موضوعا، يقول لأن الورود ليس فيه دلالة أكثر من هذا المقدار، فغاية ما يدل عليه حتى يرد فيه أنه لو لم يرد نهيون واقعا وكنا شاكين في الحرمة والإباحة هناك إباحة. فهذا معناه أنه نتيجة ولو نتيجة عدم الإطلاق عدم الظهور في هذه الرواية، المقدار المتيقن من ثبوت الإباحة الظاهرية في مورد الشك في الحرمة وعدم العلم بها وعدم صدور خطاب بها ونهي بها، لأن الورود يناسب مع هذا، فيكون مجموع الأمرين موضوع هذا الحكم الظاهري: الشك في الحرمة الواقعية وعدم ورود نهي وخطاب به، وهذا شيء قيد زائد على عدم العلم والشك في الحرمة الواقعية وتقييد الموضوع وعدم الوصول بقيد زائد في باب الأحكام الظاهرية. هذا أمر ليس بعزيز، أكثر الأحكام الظاهرية فيها قيود زائدا على عدم العلم بالحرمة. فمدعى صاحب الكفاية بهذا البيان لا يندفع، يعني هذا لا يكون قرينة على أن المراد من الورود في هذه الرواية الوصول فقط. نعم، يعني عدم العلم فقط، عدم العلم موضوع يقينا، أما وحده أو مع عدم صدور الخطاب، صاحب الكفاية يقول ظاهر حتى يرد لا يصدق في مورد يكون قد ورد من الشارع خطاب ولو لم يصل إليه لا يصدق حتى يرد فيه نهي، لأنه ورد فيه نهي، إذن فلا إطلاق له لحالات ورود النهي واقعا من قبل الشارع وصدوره ولو لم يصل إلى هذا المكلف. فهو يدعي أخذ قيد زائد، لا أنه يدعي النفي شرطية وموضوعية عدم العلم وعدم الوصول. يقول عدم العلم موضوع ويحتاج في هذه الإباحة المستفادة من هذه الرواية زائدا على ذلك إلى قيد زائد، وهو عدم صدور النهي. فلو كان هناك صدور للنهي واقعا إذن لا يمكن التمسك بهذا الحديث، لأنه من التمسك به في الشبه المصداقية له لا محالة، إذ هذا القيد مأخوذ فيه. ومن هنا هناك وجه ثالث، والمظنون أن الذين بينوا هذه التقريبات يركزون على ذاك الوجه الثالث الذي لم يذكره السيد الشهيد أو المحتمل. هذا هناك وجه ثالث ذكروه لنفي إشكال صاحب الكفاية، دفع إشكال صاحب الكفاية. قالوا بأنه لو كان القيد هذا القيد وهو عدم صدور النهي مأخوذان، والمراد حتى يرد أي حتى يصدر من الشارع خطابون ونهيون، لو كان هكذا فهذا حينئذ يناسب مع زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زمان صدور الخطابات، وكانت الرواية نبوية عن النبي مثلا، هذا الاحتمال كان معقولا فيه، إذ في زمن النبي هو زمن صدور الخطابات وتشريعات الأحكام الشرعية. أما بعد زمن النبي حينئذ انتهى الصدور، كل ما كان ينبغي أن يصدر قد صدر من الخطابات والتشريعات، لأن التشريعات اكتملت وتمت وأكملت في زمن النبي، الدين اكتمل في زمن النبي ولم يبق ناقصا بصريح الآيات والروايات والتسالم والضرورة الفقهية. إذن وهذه الروايات، هذه الرواية واردة عن الإمام الصادق، منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، مرسلة الصدوق، روي عن الصادق أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وهذا لا يناسب، مع أن يكون المراد بيان الإباحة الظاهرية قبل صدور الخطاب وتشريع الخطاب، لأن هذا حينئذ أي فائدة له للمكلف الذي كان في زمن الإمام الصادق؟ الذي في زمان الإمام الصادق، المكلف الذي يكون في زمن الإمام الصادق، هذا المكلف لا يحتمل في حقه أن يصدر خطاب وتشريع بتحريم من التحريمات، لأن الخطابات كلها والتشريعات كلها قد تمت. فكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي لا يفيده فائدة فعلية. نعم يفيد من كان في زمن النبي، ذاك الذي كان في زمن النبي كان يستفيد مثل هذا الخطاب، لأنه كان زمان التشريع بعد باقيا، وزمان صدور التشريعات والنواهي والتحريمات ثابتا. أما هذا الذي يكون في زمن الإمام الصادق هذا لا يفيده حينئذ، هذه الإباحة تكون مختصة بزمان النبي، وهذا خلاف إطلاق الحديث كل شيء مطلق لكل إنسان، حتى الإنسان الذي يأتي فيما بعد بعد زمان التشريعات، بل خلاف صدور الحديث من نفس الإمام الذي هو بعد زمان التشريع. فإن هذا حينما يذكر هذا الإمام المعصوم هذه الرواية للراوي يريد أن يبين له ما ينتفع به، لا يريد أن يبين له قضية تاريخية غير مفيدة لحاله ولزمانه، مفيدة لمن كان في زمن النبي وكلهم قد توفوا وذهبوا، لعله في زمن الصادق لم يكن باق من كان في زمن النبي شخصا مثلا، كل ذاك الجيل قد انتهى وراح. إذن هذا خلاف الإطلاق، بل خلاف خصوصية صدور الرواية من المعصوم الذي هو بعد ذاك الزمان، وهذا لا يمكن قبول أن الرواية كأنها تريد أن تبين قضية تاريخية، هذا خلاف ظاهر الإمام وظاهر البيان. ظاهر البيان أنه يبين شيء يستفيد منه السائل وينتفع به ويبين وظيفته الفعلية، وهذا لا يمكن إلا بأن يكون المقصود من الورود البيان والوصول لا التشريع، لأن زمان التشريع انتهى. إذن فبهذا نستفيد أن المقصود حتى يرد ليس المقصود حتى يشرع التحريم، إذ لا موضوع للتحريم في هذه الأزمنة التي صدرت فيها هذه الرواية، وإنما حتى يرد أي حتى يصلك، كأنه قال حتى يتبين لك وحتى تفهم وحتى يصلك حتى تعلم، فيكون حينئذ هذا قرينة على إما إطلاق الحديث أو خصوصية صدوره عن الإمام الصادق أو كليهما، يكون شاهدا على أن المراد من الورود أي حتى يصلك هذا الشيء ويتبين لك هذا، وهو عبارة أخرى عن أخذ عدم العلم فقط في موضوع الإباحة الظاهرية المستفادة من هذه الرواية. هذا البيان الثالث أو الوجه الثالث أيضا غير تام، فإنه إنما يتم لو كان المراد من ورود النهي حينئذ تشريعه وجعله الحقيقي. زمان الجعل نعم انتهى، بانتهاء زمن النبي زمان الجعل انتهى، لكن النهي كما قلنا ظاهر في الخطاب وفي البيان، زمان البيان لم ينتهي. البيان حتى البيان العام، فإن جملة من الأحكام كانت قد شرعت في زمن النبي، لكن لم يبين للناس عموما. في مقام البيان كان هناك تدرج في البيان، وجعل البيان في جملة من الأحكام والنواهي منوطا بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم يبينون حينئذ تلك الأمور. وهذا ليس أمرا عزيزا، وأمر وارد في جملة من البيانات نجد أنها لا دليل عليها إما أصلا أو لا دليل عليها واضح إلا من قبل الأئمة، قبل الأئمة من في كلمات النبي والروايات أو الآيات القرآنية ليس فيها بيان لذلك، وإنما صدرت من قبل. أفرض مثلا الخمس في أرباح المكاسب، لا نجد ولا رواية واحدة صادرة عن النبي تدل على الخمس في أرباح المكاسب، وآية إنما ما غنمتم أيضا ليس فيها ظهور في الخمس في الأرباح وإنما خمس في الغنائم. إنما صدرت الروايات منذ عصر الإمام الصادق، بل يعني يوجد رواية واحدة عن الإمام الصادق وسائر الروايات كلها عن الإمام، يبدأ من الإمام الكاظم وما بعد من الإمام الكاظم، البيان كان متأخرا. وهكذا في موارد كثيرة توجد في التفصيلات والفروع الفقهية بيانات، البيانات الصادرة عن الأئمة المعصومين لتفاصيل الأحكام والتي لا بيان عليها من الكتاب الكريم. نعم في الكتاب الكريم لعل الكليات العمومات موجودة التي تقيد وتخصص بتلك البيانات، ولا في كلمات النبي وروايات التي بينت للصحابة وللناس لا يوجد فيها شيء من هذا القبيل. هذا كثير. إذن فهذا بنفسه يكون أمرا معقولا أن يكون المقصود جعل الإباحة الظاهرية حيث لم يصدر البيان، أنه كلما لم يصدر بيان من المعصوم سواء كان المعصوم هو النبي أو الأئمة المعصومين، وهذا محل ابتلاء المسلمين في زمن الأئمة أيضا، كلما لم يصدر بيان من المعصوم حينئذ هناك إباحة. وتوجد يكون حينئذ شبيه بالروايات التي تقول ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اسكتوا عما سكت كذا، إنما سكت عن، لم يسكت عن ذلك نسيانا، لم يسكت الله عما سكت عن نسيانا وإنما سكت مصلحة ورحمة بكم. وهذه الروايات التي واضحة في إرادة الحصون الثاني، حجب قد يقال أنه فيه عموم، بس هذا اسكت عما سكت إنما سكت عنه في روايات التثليث، توجد رواية نقولها الصدوق، الأمور على ثلاثة، أمر بين رشده، أمر كذا، أمر حلال بين، ثم وما سكت عنه لم يسكت عنه نسيانا وإنما سكت رحمة بكم، صادر عن الإمام أمير المؤمنين ليس صادر عن النبي، مع أنه في زمن أمير المؤمنين أيضا ليس زمان التشريع وإنما زمان بيان التشريع، فالبيان في قبال السكوت أمر زمانه ممتد من زمن النبي إلى زمن آخر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل في بعض الروايات أن بعض هذه الأحكام حتى سكت عنه حتى في زمان الأئمة، وإنما سوف تظهر في زمن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو الذي يظهر تلك بعض تلك الأحكام. على كل حال فالمراد بالنهي حتى يرد فيه نهي البيان والخطاب والإبراز لا التشريع، لو كان المراد التشريع هذا الإشكال كان له وجاه هذا الواجب، حتى يرد فيه يعني كل شيء مباح ما لم يشرع الحرمة، إن هذا الكلام كان صحيحا، إلا أن هذا في نفسه خلاف الظاهر بل غير معقول، لأن معناه جعل الإباحة الظاهرية مشروطة بعدم الحرمة الواقعية وتشريع الحرمة الواقعية، كلما لم يكن تشريع للحرمة الواقعية توجد إباحة ظاهرية، هذا غير معقول. الإباحة الظاهرية لا يمكن أن تعلق على عدم الحرمة الواقعية، عدم تشريع الحرمة الواقعية، فإن موضوع الإباحة الظاهرية احتمال الحرمة الواقعية، فإذا كانت معلقة على عدم الحرمة الواقعية يلزم عدم جريان الإباحة حينئذ في مورد احتمال الحرمة الواقعية، هذا خلف وغير معقول في نفسه. فلا بد أن يكون المقصود من يرد فيه نهي إبراز الحرمة لا تشريع الحرمة، خطاب الحرمة الذي هو ظاهر النهي أيضا، وحينئذ إبراز الحرمة وبيان الحرمة ليس مخصوصا بزمن النبي، وإنما كان ثابتا حتى في زمن المعصومين، ما أكثر الأحكام التي تكون من هذا القبيل. إذن فيكون مفاد هذا الحديث من قبيل مفاد اسكتوا عما سكت عنه الله، سكت الله عن الوارد في الروايات عن المعصومين، أو ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، بناء على أن المراد بالحجب هذا المعنى، الحجب بما هو مشرع، للحجب بما هو خالق، بما هو علة الكل شيء. وهذه الرواية أيضا صادرة عن المعصوم، عن الإمام الصادق، ما حجب الله علمه، أو أنه ما كان ما سكت عنه لم يسكت عنه نسيانا، وإنما نسكت عنه رحمة بكم، الذي وارد عن المعصومين أيضا عن غير النبي. كثير من الروايات بهذا المضمون وارد عن الأئمة المعصومين، والذي يقول كل ما لم نبينه نحن ولم نصدره لكم ولو بشكل عام كشيعة وكطائفة هذا موضوع عنكم وهذا غير ثابت. كل شيء مطلق أيضا يدل على هذا المعنى، كل ما لم يبينه الإمام ولم يبينه المعصوم من التحريمات والتفصيلات هذا يكون فيه إباحة، إطلاق العنان سعة، فإباحة ظاهرية لكن مشروطة زائدا على الشك في الحرمة والحلية، فيه قيد زائد أن لا يكون قد صدر من المعصوم بيان على التحريم. وحينئذ إذا احتملنا أن هناك روايات صدرت عن المعصومين لبيان التحريم ضاعت لم تصل إلينا، أو كانت هناك رواية لكن معارضة موارد التعارض النصين، أو موارد إجمال الناس الذي يحتمل فيه أن يكون هذا بيان صادر من المعصوم خطاب للنهي، في هذه الموارد حينئذ لا يمكن التمسك بهذا الحديث لإثبات البراءة، إلا بضميمة أضافها المحقق الخراساني التي سوف تأتي الإشارة إليها. بلي أيضا كذلك أيضا إطلاقه يبقى محفوظا، الإطلاق أيضا يبقى محفوظا، يعني في كل زمان لم يرد نهي في عصر الغيبة، أيضا الأمور التي لم يرد فيها نهي، لأن النهي ينبغي أن يرد عن الإمام المعصوم الذي هو في هذا الزمان الإمام الحجة، أيضا يكون هناك إباحة ظاهرية إلى أن يظهر الحجة، العموم باق على حاله. وهذا الأمر في الأمور التي صدر البيان، في النواهي التي صدرت من المعصومين السابقين، إذا احتملناها لا يمكن التمسك بهذا الحديث حينئذ، يكون من التمسك بالعام في شبهة المصداقية، فلا يمكن إثبات البراءة إلا بضم تلك الضميمة التي سوف يذكرها المحقق الخراساني، فتلك ضميمة لا بأس بها. هذا الاحتمال أيضا حينئذ يكون هو حصيلة الرواية، يعني إشكال صاحب الكفاية لا يندفع حينئذ بهذا الوجه الثالث، من أنه يشترط في مثل هذه الإباحة المستفادة من هذه الرواية، يشترط حينئذ أن يكون هناك، أن لا يكون هناك نهي صادر، خطاب صادر من المعصومين، فإذا احتملنا صدور الخطاب لا يمكن حينئذ التمسك بهذه الرواية. هذا ما يرجع إلى المقام الأول وهو أصل دلالة هذا الحديث، فظهر أن هذا الحديث لو تم سنده أولا يحتمل أن يكون المقصود بالإطلاق في الإطلاق الواقعي، الإباحة الواقعية التي يكون قد أخذ في موضوعها عدم العلم بإبراز الحرمة، كلما لم يبرز الحرمة هناك إباحة واقعية على المكلف، فلا يمكن أن يكون دليل على الإباحة الظاهرية وليس فيه محذورون. وثانيا يحتمل أن يكون المراد فيه حتى على تقدير إرادة الإباحة الظاهرية أن لا يكون مفادها أكثر من الإباحة الظاهرية في موارد عدم صدور النهي، كما يقول صاحب الكفاية في موارد عدم صدور النهي وبيان النهي وخطاب النهي عن أحد المعصومين. وهذا دائما نحن نحتمل في أي شبهة من الشبهات الحكمية، نحن نحتمل أن يكون قد صدر من المعصومين نهي وخطاب لكنه لم يصل إلينا، أو تعارض مع غيره، أو أجمل الرواية مثلا عندنا صادر عنه، فلا يمكن أن نثبت به هذا المعنى. نعم في موارد عدم العلم بعدم صدور النهي، لو أحرزنا عدم صدور النهي والخطاب حتى من المعصوم هناك تثبت البراءة، ومثل هذه البراءة لا ينفيها حتى الأخباري، الأخباري أيضا لعله يقبل أن المورد الذي لم يصدر من المعصوم من أي معصوم لم يصدر خطاب وإبراز للنهي يكون أكبر. هذا هو الذي يسمى عندهم بالبراءة الأصلية قبل التشريع قبل الشرع، فإن مرادهم من البراءة قبل التشريع هذا المعنى الأوسع من التشريع، يعني البراءة قبل تصدي المولى والمعصوم لبيانه وإصدار خطاب عن هذه البراءة تكون حينئذ مورد قبول الأغايون. نعم هنا بحث آخر وهو تلك الضميمة التمسك بالاستصحاب الذي هذا دليل آخر على من أدلة البراءة، أحد أدلة البراءة في موارد الشك هو الاستصحاب، استصحاب بقاء التحريم بقاء البراءة الأصلية إلى هذا الزمان، البراءة قبل الشرع إلى هذا الزمان، هذا استدلال بدليل آخر بحسب الحقيقة. المقام الثاني في أن هذه البراءة هل تكون لو تمت، افترضنا تمامية الدلالة في الحديث، كان مفاد الحديث الإباحة في كل مورد يشك في الحرمة والعدم الحرمة والإباحة سواء صدر من المعصوم شيء واقعا أو لم يصدر، هل هذه الإباحة إباحة محكومة لإباحة لدليل الأخباري لو تم دليله على الاحتياط أو إباحة مكافئة ومعارضة؟ قد يقال أن هذه الإباحة حينئذ إباحة محكومة لأن الأخباري يقول قد ورد النهي في الشبهات أنه يجب الاحتياط في الشبهة، لولا أدلة النهي الاحتياط في الشبهات نعم حينئذ نجري البراءة، لكن يقول حتى يرد فيه نهي، يردهم يعني يصل، وقد وصل وصلتنا روايات تدل على وجوب الاحتياط في كل مشكوك الحرمة والحلية، وهذه الروايات هي وصول وورود للنهي بمعنى الوصول، فيرتفع موضوع مثل هذه البراءة. إلا أن هذا البيان بهذا المقدار ناقش فيه سيد الشهيد بأنه ظاهر هذه الرواية أن الموضوع الذي حكم فيه بالإباحة حتى يرد فيه نهي إنما هو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وهذا معناه أن الذي يكون رافعا لهذه الإباحة والإطلاق إنما هو النهي الوارد في ذلك الشيء بما هو شيء، لأن الشيء أخذ موضوعا في صدر الحديث، هو النهي الأخباري الاحتياطي الوارد في روايات الاحتياط عند الأخباري نهي وارد على الشيء لم يرد على الشيء، وارد على عنوان مشكوك الحرمة والحلية، والشك في الحرمة والحلية وإن كان مأخوذا في هذه الرواية لكن مأخوذ مستفاد من طرف من طرف الغاية فيه لا من طرف الموضوع، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، حتى يرد فيه نهي نستفيد من أنه إذن لأن الورود بمعنى الوصول أي حتى تعلم بالنهي، لكن الموضوع الذي أخذ لهذه الحلية مع قيد عدم العلم والشك بالنهي الموضوع هو الشيء، ونهي فيه يرجع الضمير فيه يرد فيه نهي إلى ما أخذ في طرف الموضوع وهو نفس الشيء، فلا بد أن يرد النهي في الشيء بعنوانه الأولي بما هو مثلا شرب للتتون مثلا، لو فرض أننا شككنا أن التدخين هل يكون محرما أو لا يكون محرما، هو يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه في ذلك الشيء الذي هو التدخين، إذا ورد في التدخين نهي يرتفع حينئذ الحلية والإطلاق ترتفع ويثبت الحرمة، ودليل الأخبار على الاحتياط لم يرد في التدخين بعنوان التدخين، لم يقل التدخين منهي عنه وحرامون، وإنما هناك أمر بالاحتياط في المشتبهات بما هي مشتبهات، وعنوان المشتبهات حينئذ ليس مشمولا لكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وإن ورد فيه نهي أو أمر بالاحتياط إلا أن هذا الأمر وارد فيه بعنوان أنه مشتبه، والاشتباه هنا عنوان الاشتباه غير العنوان الذي أخذ فيه في موضوع الحديث، وجعل عدم ورود النهي فيه موضوعا للحلية. وإن شئتم قلتم أن الحلية المستفاد من هذه الرواية حلية مغيات بورود النهي في ذلك الشيء بعنوانه التفصيلي الأولي لا بعنوان كونه مشكوكا. وأدلة الأخباري تثبت النهي والحر مثلا الاحتياط في الشيء المشكوك بما أنه مشكوك الحلية والحرمة، لا بما أنه تدخينون، بما أنه لا بعنوانه الأولي، بالعنوان الثانوي الذي هو عنوان المشكوكية والحرمة. نعم، لو شككنا في أنه هل النهي وارد في مورد لو شككنا في الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط في الشبهات، لو شككنا في أنه في مورد الشبهة هل يوجد حكم ظاهري بالاحتياط من قبل الشارع، كما لو شك في صحة أدلة الأخبار وعدم صحته، نفس الشيء المشكوك أيضا شيء، الشيء المشكوك الحرمة والحلية أيضا شيء من الأشياء يشمله إطلاق الشيء. فلو شك شخص ومكلف في أنه عند الشك في الحرمة والحلية هل الحكم الظاهري المجعول من قبل الشارع الاحتياط أو البراءة يشمله إطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فإن هذا الشيء المشكوك بما هو مشكوك أيضا شيء لا يعلم أنه فيه احتياط أو فيه براءة، فيه نهي أو فيه ترخيص وإباحة، حينئذ يكون مشمولا للحديث. حينئذ لو ثبت دليل الأخباري هذا الإطلاق يرتفع، هذا الإطلاق الذي هو إطلاق طولي فيها كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هذا الإطلاق الطولي محكوم لدليل الأخباري لو تم دليل الأخباري، لأن دليل الأخباري يقول في المشكوك ثبت النهي، فأنت حينما تشك في حكم المشكوك الحكم الظاهري المجعول شرعا للمشكوك لو كنت تشك ولم يردنا أدلة الاحتياط هنا تجري البراءة عن والإطلاق والإباحة عن الحكم الظاهري بإيجاب الاحتياط، فالإباحة الجارية عن إيجاب الاحتياط عند الشك في إيجاب الاحتياط هذه الإباحة التي هي إطلاق من إطلاقات كل شيء مطلق، هذا الإطلاق محكوم لدليل الأخباري لو تم دليل الأخباري، لكن إطلاق كل شيء للعناوين التفصيلية للأفعال ليس محكوما لدليل الأخباري بل معارض مع دليل الأخباري، لأن دليل الأخبار بحسب الحقيقة لا يثبت نهيا في تلك العناوين بعن عناوينها بما هي أشياء، بل تثبت النهي فيها بعنوان ثانوي بما هي مشكوك الحرمة والحلية، وتلك الإطلاقات تثبت الحلية ما لم يرد نهي في ذلك الفعل بعنوانه التفصيلي، ودليل الأخبار لا يكون نهيا في ذلك الفعل بعنوانه التفصيلي. إذن فيكون هذا الحديث معارضا بحسب الحقيقة مع دليل الأخباري، لا أنه يكون محكوما لدليل الأخباري. هذا الحديث إطلاقه الأول يقول التدخين حلال ومباح حتى يرد في التدخين نهي، ودليل الأخباري ليس نهيا في التدخين، نهي في مشكوك الحرمة والحلية. فلو شككنا في حكم مشكوك الحلية والحرمة لو تم دليل الأخبار يكون حينئذ حاكما على هذا الإطلاق، لأن ذاك أيضا شيء لا يرى أنه مطلق أو فيه احتياط ونهي وقيد بحسب الحقيقة. خب لو لم يكن دليل الأخبار تاما هذا الدليل يقول إذا شككت في حكم المشكوك أيضا أنت في سعاء مطلق العناء، هذا الإطلاق محكوم لذاك الإطلاق لدليل الأخباري، أما إطلاق كل شيء مطلق للعناوين التفصيلية ليس محكوما، لأن الغاية فيها أن يرد النهي في ذلك العنوان فيه نهي بما هو شيء، فما لم يرد نهي عن التدخين لا يرتفع موضوع كل شيء مطلق، ودليل الأخباري ليس نهي عن التدخين، نهي عن ارتكاب الشبهة، فلو شك في حكم ارتكاب الشبهة يكون حاكما على إطلاق كل شيء مطلق لارتكاب الشبهة، أما لا يكون حاكما على إطلاق كل شيء مطلق للعناوين التفصيلية، بل يكون مكافئا معه ومعارضا معه، فيقع بينهما التعارض، لا يكون هذا موردا أو محكوما لتلك. هذا البيان الذي روح البيان الذي يقصده السيد الشهيد من في المقام الثاني. ظاهره هكذا حتى يرد في الضمير مرجع الضمير في فيه يرجع إلى ذاك الشيء فيكون ظاهره يرد في ذاك الشيء فأي إطلاق للشيء لأي عنوان من العناوين لابد أن يرد النهي في ذلك المعنوان في ذلك العنوان الذي وقع مصداقا للشيء. أي فعل من الأفعال وأي عنوان من العناوين وقع مصداقا للشيء لابد أن يرد النهي فيه بذاك العنوان. حينئذ لو شككنا في حكم المشتبه ومشكوك الحرمة وأردنا أن نتمسك بكل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي لإثبات البراءة في موارد الشك في الشبهات يقال هذا الإطلاق محكوم لدليل الأخباري، لأن دليل الأخباري يقول الشيء المشتبه ورد فيه النهي بعنوان أنه مشتبه. لكن حينما نتمسك بكل شيء مطلق لكل عنوان عنوان من العناوين التفصيلية نقول التدخين مشكوك، والتدخين المشكوك التدخين مباح. لماذا؟ لأنه لم يرد نهي في التدخين، يعني لم يصل حرمة التدخين. دليل الأخباري لا يقول التدخين حرام وصل فيه نهي، يقول المشتبه وصل فيه نهي، فيكون بلحاظ هذا الإطلاق بينهما تكافؤ، يعني كل منهما لا يرفع موضوع الآخر، كل منهما يكون بحسب الحقيقة نافيا لحكم الآخر مع فعلية موضوعه، إذ لم يرد نهي في التدخين بما في الشيء الذي هو التدخين بعنوان أنه تدخين لم يرد نهي، وأما الذي ورد فيه النهي إنما هو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الحديث مرسلة الصدوق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون ناقش في تمامية الدلالة فيها على البراءة والإباحة الشرعية صاحب الكفاية، فقال بأنه يحتمل أن يكون المراد من ورود النهي صدوره ولو لم يصل إلى المكلف، فحينئذ يكون مفاد هذا الحديث البراءة قبل التشريع أو قبل صدور الخطاب والبيان من الشارع، لا البراءة المبحوث عنها بين الأخباري والأصولي. البراءة قبل التشريع أو البراءة قبل صدور الخطاب لعل الأخباري أيضا يقبل بها ولا يناقش فيها، إنما البحث في جريان البراءة والإباحة في الشبهات حينما نعلم بصدور التشريعات وصدور الخطابات لكن نحتمل أنها لم تصل إلينا. وقلنا بأن هذا الإشكال حاول المحققون الإجابة عليه بإجابات ووجوه ثلاثة تقدمت الإشارة إليها مع الإشكال فيها. وقلنا في النهاية أنه اختار السيد الشهيد أن هذه الإشكال صاحب الكفاية مسجل لا دافع له، يعني يحتمل على الأقل أن يكون المراد بالبراءة بالإباحة بالإطلاق في هذه الرواية في هذا الحديث الإطلاق والسعة والإباحة قبل صدور الخطابات، فيكون وزانها وزان ما دل على أنه اسكتوا عما سكت الله عنه، أو مثلا ما سكت عنه الشارع لم يسكت نسيانان ولا غفلتان وإنما سكت عنه رحمة بكم. فقبل بيان الأحكام والخطابات قبل صدورها لا يجب على المكلفين أن يفحصوا ويبحثوا ويلحوا في استكشاف الأحكام والنواهي فيقعوا في الضيق. فهي براءة إباحة ظاهرية أو واقعية، فإننا قلنا أنه يمكن أن تكون واقعية أيضا، لكن مقيدة بما قبل صدور النهي بمعنى الخطاب، لا بمعنى تشريع الحرمة ونفس الحرمة واقعان، صدور الحرمة بيان الحرمة. إلا أنه الإنصاف أن هذا الذي ادعاه الشيخ الأعظم في هذه المرسلة من وضوح دلالتها على الإباحة الظاهرية التي يريدها الأصولي بمعنى البراءة والإباحة من دون العلم بالأحكام، من دون العلم بالحرمة ومن دون وصول الحرمة، أمر مطابق مع الذوق العرفي والفهم العرفي للرواية. يعني المناقشات المتقدمة على مستوى الصناعة والتدقيق قد تكون تامة، لكن هناك نكتة عرفية وذوقية، هذه النكتة العرفية والارتكازية ربما تكون مؤيدة لما فهمه الشيخ قدس سره من دلالة الحديث على الإباحة، وهذه النكتة هي يمكن بيانها بهذا البيان، فيكون هذا بحسب الحقيقة وجها رابعا في قبال الوجوه الثلاثة المتقدمة لإثبات الاستدلال بهذه الرواية، وهو أن يقال بأن هذا التعبير بالورود حتى إذا كان المراد منه الصدور، كما يقول صاحب الكفاية أن يكون المراد منه الصدور ظاهره بحسب الفهم العرفي والعقلائي، أن المراد به الصدور بنحو بحيث يكون في معرض الوصول، لا الصدور الواقعي ولو لم يصل، لأن سياق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي سياق بيان وظيفة للمكلف، وظيفة عملية للمكلف يستفيد منها المكلف في شؤونه. ففرق بين سياق اسكتوا عما سكت الله عنه أو ما سكت عنه لم يسكت نسيانا وغفلة وإنما سكت رحمة بكم، ذاك يريد أن يقول لا تلحوا على البيان على استيضاح الأحكام الشرعية كما كان يلح بعض بني إسرائيل مثلا، ذاك سياق، ذاك لا يريد أن يبين وظيفة عملية. هناك يعقل أن يقال أن المقصود من أنه قبل البيان أنتم في سعة، قبل الصدور أنتم في سعة، بخلاف هذا السياق الذي يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه، هذا يريد أن يعطي ترخيص للمكلفين وإباحة للمكلفين، يقول أنه أنتم في إطلاق العنان وفي سعة ما لم يرد فيه، فيريد أن يبين الوظيفة العملية. فإذا كان مقصوده بيان الوظيفة العملية للمكلف والمكلفين، حينئذ يكون ظاهر حتى يرد فيه نهي بناء على إرادة الصدور أيضا الصدور بنحو يكون في معرض الوصول، يعني الصدور الذي لو فحص عنه هذا المكلف يصل إليه ومثلا ينتهي إليه، لا الصدور الواقعي في مجلس واحد ثم لم يصل إلى الناس وإلى هؤلاء الذين هم مبتلين بحكمهم الشرعي. إذن فالتحكيم هذا الفهم العرفي والارتكاز العرفي هنا على هذه الرواية يقتضي أن يكون مفاد هذا الحديث أن كل شيء حلال مباح مطلق موسع على المكلف، حتى يكون هناك نهي صادر، لكن يكون نهي يمكنه أن يستفيد منه ويكون في معرض أن يصل إليه بالفحص والسؤال والمراجعة للكتب ونحو ذلك، فيكون هذا الحديث قاصرا عن إثبات البراءة والإباحة قبل الفحص بهذا المعنى صحيح، بخلاف رفع ما لا يعلمون، لعل رفع ما لا يعلمون يقال أنه بنفسه مطلق يشمل حتى من لا يعلم لعدم فحصه، لم يعلم لعدم فحصه، لكن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي بقرينة الورود لم يأخذ الغاية عدم العلم، حتى يقال هذا مطلق يشمل من أغلق الباب على نفسه وجلس في بيته وقال لا أعلم، فهو مرفوع عني، ليس له إطلاق بهذا المقدار، لأن الورود يناسب الصدور، لكن لا الصدور الواقعي النظري، الصدور بمعنى ما يكون في معرض الوصول، الصدور إلى الناس وإليك ولو ضمن النوع بحيث يكون في معرض الوصول. فالعرف يفهم حينئذ بتحكيم هذا الارتكاز على هذا المرسلة أن المقصود هذا المعنى من الصدور، وهذا معناه إعطاء البراءة وجعل الإباحة كلما لم يكن هناك نهي في معرض الوصول، بأن راجع الكتب، راجع الروايات، راجع ولم يجد هناك نهيا، أو وجد نهيا معارضا مع نهي آخر، صدر نهي لكن نهي معارض مع نهي مثله، أي فائدة مثل هذا النهي لورود مثل هذا النهي الذي حتى العرف يتحير فيه ولا يدري، أو صدر نهي مجمل فيه إجمال موارد إجمال الناس وإجماله الذاتي وعدم معرفة ما هو المقصود والمراد منه لوجود إشكال قرينة خصوصية أوجبت الإجمال، نكتة أوجبت الإجمال، إذن فيكون هذا بحسب الحقيقة مساوقا مع البراءة التي يريدها الأصولي، غاية الأمر لا إطلاق له لما قبل الفحص، بهذا المقدار صحيح لا إطلاق له لما قبل الفحص، لكن أكثر من هذا يدل على البراءة، يعني فيما إذا فحص وراجع تمام ما يمكن أن يكون في معرض فيه نهي ولم يجد نهيا، أو وجد خطابا يدل على التحريم معارضا بخطاب آخر يدل على الإباحة، أو وجد خطابا فيه نهي لكن محفوف بقرينة أوجبت إجمال هذا النهي، لا يدرى أنه واقعا المولى يريد النهي، يريد الإباحة، يريد التنزه، يريد الكراهة. في مثل هذه الموارد أيضا إطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي يكون تاما. أما حمل هذا الحديث على أن المراد منه جعل إباحة لخصوص المورد الذي لم يصدر واقعا أي كلام من المعصوم كما في اسكتوا عما سكت الله، هذا خلاف الظاهر، ذاك السياق يختلف عن ذاك، اسكتوا عما سكت الله شيء، وكل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي مطلب آخر، كل شيء مطلق يريد أن يعطي وظيفة بيد المكلف، اسكتوا عما سكت الله يقول الشيء الذي نحن سكتنا عنه ولم نبينه ولم يبينه الرسول ولا النبي ولا الإمام المعصوم، لا تلحوا في مقام استخراجه، ذاك مطلب وسياق وهذا مطلب وسياق آخر، إنصافا هذا السياق لا ينبغي إنكاره، أن هذا في مقام بيان وظيفة للمكلف، غاتلهم هذا الوظيفة يقيدها بأن لا يرد نهي، والورود عرفا عقلائيا بتحكيم الارتكاز العقلائي هنا يفهم منه الورود في معرض الوصول، لا الورود لا العلم الذي عدم العلم الذي يناسب حتى مع الجلوس في البيت وغلق الباب على نفسه يقول أنا لم أعلم، لم يصلني بالخصوص، لم يأتي يطرق باب بيتي ويقول هذا حرام وهذا حلال، ليس المراد من الورود ما يكون مسابقا مع عدم العلم الناشئ من الجلوس في البيت وعدم الفحص عما صدر من الشارع ومن المعصومين من الروايات والأدلة. أما إذا فحص ولم يجد أو وجد شيئا معارضا هنا لم ولا يكون مشمولا لإطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، فالمراد هذا النحو من النهي، فإذا استظهرنا هذا الاستظهار يكون الحق مع الشيخ حينئذ من دلالة الرواية على البراءة والإباحة الشرعية المطلوبة، لأن الأصولي أيضا يقول أنه إنما تجري الإباحة والبراءة في الشبهات الحكمية بعد الفحص عن كل ما يكون في معرض الوصول، سوف يأتي في شرائط الأصول أنه يجب الفحص في الشبهة الحكمية قبل إجراء الأصول العملية الحكمية في كل ما يكون في معرض الوصول. إذن فلا يبعد أن ما يقوله الشيخ هو الأظهر مما يقوله صاحب الكفاية في هذه المسألة، هذا استدراك لما سبق. ثم بناء على أن هذه الرواية لا تدل إلا على الإباحة قبل صدور أي نهي وخطاب من قبل الشارع كما يقول صاحب الكفاية، سيما الإباحة الواقعية والإباحة الظاهرية كلاهما محتمل كما تقدم بالأمس، حينئذ صاحب الكفاية قال أن هذه الإباحة بهذا المعنى أيضا قد يقال أنها تنفع الأصولي في قبال الأخبار، وذلك لأننا وإن كنا الآن نحتمل صدور النهي في كل شبهة تحريمية نحتمل صدور النهي من الشارع فيها ولم يصلنا هذا النهي، روايات مثلا صدرت ولكنها ضاعت، إلا أنه هذا لا يمنع من الاستفادة من هذه الإباحة بضم ضميمة الاستصحاب، فإننا هنا نستطيع حينئذ في كل شبهتين أن نجري استصحاب عدم صدور النهي والخطاب التحريمي من الشارع فيه. فبإجراء استصحاب عدم صدور النهي واقعا، النهي الواقعي حتى الذي ليس في معرض الوصول، استصحاب عدم صدور ذاك النهي الواقعي، نحرز ونثبت موضوع هذه الإباحة الواقعية أو الظاهرية، نثبتها حينئذ في أزمنتنا التي يريدها الأصولي. فكل شبهة يشك فيها في حكمها الأصولي، الفقيه يشك في حرمة الشرب الدخان مثلا، حرمة التدخين، يقول التدخين مشكوك الحرمة، يحتمل أنه ورد فيه نهي مثلا لم يصل إلينا، نجري استصحاب عدم النهي، عدم ورود النهي، وهذا استصحاب موضوعي، يعني لا يقال هذا رجوع إلى دليل الاستصحاب الذي سوف يأتي، أحد أدلة الأصول على البراءة التمسك باستصحاب عدم جعل الحرمة في موارد الشك في الحرمة، وذاك دليل آخر غير هذا الدليل، لا يقال هذا الكلام، لأن ذاك الاستصحاب استصحاب حكمي، استصحاب عدم جعل الحكم بالحرمة في الشبهة الحكمية، وحينئذ من لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يمنع عن جريان ذاك الاستصحاب. لكن هذا الاستصحاب استصحاب موضوعي، يعني نحن ثبت لنا حكم شرعي بهذه المرسلة بهذا الدليل، وهو الإباحة الواقعية أو الظاهرية في موارد الشك، بقيد أن لا يكون قد صدر نهي وخطاب وبيان من المعصوم. هذه الإباحة حكم لها موضوع، موضوعها مركب من جزئين، الشك وعدم صدور النهي واقعا. استصحاب عدم صدور النهي ينقح لنا موضوع، هذا الجزء الثاني للموضوع، الجزء الأول وجداني، نحن نشك في الحرمة والحلية، الجزء الثاني ننقحه بالاستصحاب، فيتنقح موضوع كل شيء مطلق في هذه المرسلة، موضوع هذا الحكم الشرعي. فهذا الاستصحاب استصحاب موضوعي يثبت لنا موضوع الإباحة الظاهرية، والاستصحاب الموضوعي يجري حتى عند الذين أنكروا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فهذا الاستصحاب أبرك من ذلك الاستصحاب، ذاك الاستصحاب قد يمنع عن جريانه باعتبار التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وهذا الاستصحاب لا يمكن أن يمنع عن جريانه لأنه استصحاب موضوعي يجري على كل حال، إذ ينقح لنا الجزء الثاني لموضوع الإباحة المجعولة في هذا في هذه المرسلة في هذا الخطاب الشرعي، وحينئذ نرتب حكمها، الحكم هو الإباحة لا محالة. هذا التتميم الذي تممه صاحب الكفاية للاستدلال للاستفادة من هذه الإباحة في كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي من قبل الأصولي بنحو ينتفع به في كل مسألة. حينئذ هنا توجد عدة ملاحظات لا بد من بيانها، ملاحظة لاحظها نفس المحقق الخراساني وملاحظتان إضافيتان. الملاحظة الأولى أنه قد يقال أن هذا الاستصحاب وإن كان موضوعيا وهو يثبت الإباحة، موضوع الإباحة في الشبهات، لكن هذا الاستصحاب حينئذ يكون أصلا عمليا، فيكون محكوما لدليل الأخباري على الاحتياط إن تم دليله، لأنه سوف يقيم دليل اجتهادي على الاحتياط، احتط لدينك استدل بأخبار الاحتياط، وأخبار الاحتياط أدلة اجتهادية على وجوب الاحتياط في الشبهات، لو تمت تكون حاكمة على هذا الاستصحاب، لأن هذا إثبات للإباحة والبراءة بالأصل العملي. على كل حال النتيجة تتبع أخس المقدمتين، الأصولي استطاع أن يثبت البراءة والإباحة الظاهرية، لكن بماذا
بالاستصحاب الموضوعي، بإجراء هذا الاستصحاب. وهذا إنما يكون يصار إليه حيثما لا يكون دليل اجتهادي على الاحتياط، فدليل الأخبار يكون حاكما ومقدما حينئذ على هذا الإثبات الإباحة الظاهرية بهذا النحو من قبل الأصولي، بخلاف ما إذا تمت دلالة كل شيء المطلق على الإباحة الظاهرية ابتداء في كل شبهة، فإنه هناك سوف يكون على الأقل معارض إذا لم يكن مقيد مقدم عليه لنكتة من النكات ويجمع بينهما بجمع عرفي كما سوف يأتي، على أسوأ تقدير معارض يتعارضان ويتساقطان، وحينئذ مثلا يرجع إلى البراءة العقلية أو البراءة الشرعية بنحو طولي لو كان هناك براءة شرعية بمستوى البراءة العقلية. بخلاف هذا، هذا إثبات للإباحة بالأصل العملي بالنتيجة، وإثبات الإباحة بالأصل العملي محكوم لمن يثبت الاحتياط بالدليل الاجتهادي لتقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي. هذه الملاحظة الأولى. على هذه الملاحظة يمكن الجواب عليها، جوابها أن هذه الإباحة التي تثبت هنا بهذا الاستصحاب لا تكون مرفوعة بدليل الأخبار، لأنه نحن بعد أن قبلنا دلالة هذه المرسلة على البراءة في الشبهات في بعض الشبهات، وهي الشبهة التي لم يرد فيها خطاب بالتحريم، حينما نقبل هذا الشيء إذن سوف تكون هذه المرسلة مقيدة لإطلاق دليل الأخباري، لأنها أخص منها حينئذ، تدل على أن كل شبهة لم يرد فيها نص وخطاب من الشارع بالنهي، حتى لو احتملت أنه حرام واقعا أنا أقول أنه مطلق وحلال. دليل الأخباري يقول كل الشبهات من حام حول الحمى وقع فيه سقط فيه، لا بد من الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، ذاك مطلق يثبت الاحتياط في كل شبهة شبهة سواء ورد فيه نص واقعا أو لم يرد فيه نص واقعا. هذا الدليل يثبت البراءة والإباحة في الشبهة التي يكون ليس فيه نص ونهي واقعا، هذا مدلوله أخص من ذلك المدلول فيقيده لا محالة. فيكون مفاد دليل الأخباري مختصا بخصوص الشبهة التي لم يرد فيه، الشبهة التي ورد فيه نص ورد فيه نهي واقعا، ترم هذا النهي لم يصل إلينا أو أجمل أو صار فيه مشكلة. إذن فالحديث كل شيء مطلق الذي هو إمارة ودليل اجتهادي يقيد دليل الأخبار الاجتهادي على الاحتياط، يخصصه بخصوص الشبهات التي قد ورد فيها نهيون وإن ضاع هذا النهي علينا، أما الشبهة التي لم يرد فيها نهيون يخرج حينئذ. والاستصحاب حينئذ ينقح لنا موضوع هذا المخصص، حينئذ دليل العام لا يمكن التمسك به في مقابل الاستصحاب الذي ينقح لنا موضوع المخصص لذلك العام، لأن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. هذا من قبيل ما إذا ورد أكرم كل عالم، فورد لا يجب إكرام العالم الفاسق، وشك في عالم أنه فاسق أو ليس فاسق، سابقا لم يكن سابقا كان فاسقا، هنا لا يمكن التمسك بأكرم كل عالم لإثبات وجوب إكرامه، بل يجري استصحاب بقاء فسخه أنه فاسق لإثبات موضوع المخصص أنه لا يجب إكرام الفاسق. فبالاستصحاب الموضوعي نخرج هذا الموضوع المشتبه عن عموم أكرم كل عالم ونلحقه بموضوع المخصص فلا يجب إكرامه. كذلك هنا بالاستصحاب الموضوعي الذي يقول لم يرد مخصصون، لم يرد نهي وخطاب بالنهي، لأن الخطاب النهي مسبوق بالعدم دائما، حالته السابقة عدمية، باستصحاب عدم صدور النهي حينئذ نحرز موضوع الإباحة التي خرجت عن موضوع الاحتياط بمقتضى مرسلة الصدوق، ولا يكون التمسك بالعام هنا حينئذ مقدما على هذا الاستصحاب، لأنه لا يصح التمسك بالعام إذ يكون شبهة مصداقية للعام، ومع كونه شبهة مصداقية لا يصح التمسك بالعام. فالدليل الاجتهادي يتقدم على الأصل العملي صحيح، لكن حينما يصح التمسك بالدليل الاجتهادي، وهنا لا يصح التمسك بالدليل الاجتهادي، إذ سوف يكون من الشبهة المصداقية لدليل الأخباري لوجوب الاحتياط عند الأخباري. قد يقال هنا أنه يلزم على تخصيص دليل الأخباري بهذه المسألة، يلزم منه حينئذ تخصيص دليل الأخباري بخصوص الشبهات التي يعلم فيها بورود الخطاب والنص. وحينئذ الشبهات التي يعلم فيها بورود الخطاب والنص عادة يعلم فيها بالحكم، نادرا ما يمكن افتراض أنه يعلم بصدور النص مع ذلك يشك في الحكم فيه، إذ مع العلم بورود الناس يكون حينئذ هذا المورد معلوم الحكم، يعلم فيه الحكم. فهذا يؤدي إلى تخصيص دليل وجوب الاحتياط بخصوص المورد الذي يعلم بصدور الناس، لكن ذاك النص مثلا خفي علينا، ضاع عنا، ولا ندري حينئذ ما هو خصوصياته دلالاته كيفياته. وهذا فرض نادر أو بحكم إلغاء وجوب الاحتياط، إذ في كل شبهتين يجري استصحاب عدم ورود النهي، هذا بحكم الإلغاء بحسب الحقيقة. هذا الإشكال جوابه أولا أنه يبقى لدليل الأخباري موارد كثيرة، موارد العلم الإجمالي يبقى لوجوب الاحتياط، موارد توارد الحالتين يبقى الذي لا يجري فيه الاستصحاب، موارد صدور النهي ووجود المعارض له يبقى، موارد تعارض النصين أو إجمال النص بناء على أنه في موارد تعارض النصين أو وجود أو إجمال النص لا يكون مشمولا للمغيّا في كل شيء مطلق لهذا الحديث، لأن المراد بالنهي صدور أصل النهي، سواء كان مفاده مثلا معلوما للناس أو غير معلوم مجملا للمعارضة لوجود المعارض أو لوجود قرينة محفوفة بالكلام، بناء على أن هذا كله داخل في الغاية لا في المغيا في كل شيء مطلق. يبقى بمجموع الموارد الباقية موارد كثيرة حينئذ، ليست موارد نادرة. وعلى هذا الأساس لا يكون هذا من التقييد بالفرد النادر بحسب الحقيقة، هذا أولا. وثانيا التقييد بالفرد النادر، التقييد بالفرد النادر هنا الميزان في ملاحظة مقدار الأفراد بحسب الموضوع الذي يقيد به دليل احتط لدينك، موارد عدم ورود النص واقعا، موارد ورود النص واقعا لا موارد العلم بورود النص. موارد لو كان القيد بهذا العنوان، بعنوان موارد العلم بورود الناس، حينئذ هذا قد يقال جعله لغو، لكن المقيد لم يخرج موارد العلم بورود الناس، موارد عدم ورود الناس أخرجه، فبقي موارد ورود الناس واقعا. وموارد ورود الناس واقعا كحكم واقعي كثير في نفسه، نعم نتيجة الاشتباه الخارجي وجريان الاستصحاب في أكثر الموارد سوف يكون إحراز هذه الموارد في حق المكلف نادرا. والميزان في استهجان التخصيص الأكثر أن يكون الأفراد في نفسه أقل، لا أن الوظيف أن استفادة المكلف منه قليلا ونادرا، هذه ندرة في استفادة المكلف من هذا العام، لا ندرة في مصادق نفس العام. مصادق نفس العام قد يكون كثير في نفسه، استفادة المكلف من هذا العام وإمكان تمسكه به نادر، إذ في أكثر الموارد يكون التمسك بالعام في شبه المصداقية، هذا لا يوجب الاستهجان. الاستهجان أن يكون مفاد الحكم مخصصا بفرد نادر، لا أن مفاد الحكم مخصص بفرد غير نادر. مثلا لنفترض أن العالم غير الفاسق ليس نادرا واقعا، كثير، لكن المكلف لا يستطيع أن يحرز العدالة إلا نادرا، هذا لا يؤدي إلى أن يكون تخصيص أكرم كل عالم إلا الفساق تخصيصا مستهجنا، لأن هذه الندرة ندرة في الوظيفة العملية وفي الإحراز، لا ندرة في ما هو موضوع حكم العام. ما هو موضوع حكم العام ليس فيه ندرة. العادل أيضا عنوان
مستقل وله أيضا موارد كثيرة. حيوات الأمر في واقعه، وحيوات الأمر المكلف لا يستطيع أن يحرز العدالة إلا نادرا، كون المكلف لا يستطيع أن يحرز العدالة إلا نادرا لا يؤدي إلى أن يكون تخصيص أكرم كل عالم بإلا الفساق تخصيصا مستهجنا، لا تخصيصا غير مستهجنا. ميزان الاستهجان أن يكون الباقي تحت العام نادرا، لا أن يكون استفادة المكلف وإحرازه بالأصول العملية لذاك المورد يكون نادرا، هذا لا يكفي في جعل التخصيص مستهجنا. إذن فهذه الملاحظة الأولى على صاحب الكفاية غير واردة، وهذا الاستصحاب استصحاب مفيد. الملاحظة الثانية أجل إلى ما بعد البحث الإشكال حتى نكمل هذه الملاحظات، ولا نبقى كثير في هذه المرسلة التي سندها أيضا لم تدوم. الملاحظة الثانية أنه هل قد يقال أن هذه البراءة الإباحة التي تممها المحقق الخراساني بالاستصحاب، هذه البراءة لا تفيد الأصولي في موارد تعارض النصين أو موارد إجمال النص، لأنه في هذه الموارد النهي بمعنى الخطاب صادر، خطاب النهي صادر، إذن فلا يصدق أنه كل شيء مطلق حتى يرد، لا يصدق أنه لم يرد نهي، ورد نهي. غاية الأمر هذا النهي الذي ورد ابتلى بمعارض، فصار مجملا إجمالا خارجيا نتيجة التعارض، أو ابتلى بقرينة محفوفة به أوجب الإجمال الداخلي، أصبح النهي مجملا داخليا أو خارجيا مبتلا بالمعارض. خطاب النهي صادر، رواية النهي صادرة عن المعصوم، إذن فلا يشمله. وهذه موارد كثيرة، أكثر الموارد التي يحتاجها الفقيه إلى البراءة يحتاج فيها الفقيه إلى البراءة هذه الموارد التي فيها إجمال النص أو توارد النصين، موارد فقدان النص لعله موارد نادرة في الشبهات الحكمية، موارد فقدان النص في الشبهات الحكمية موارد نادرة، غاية أكثر الموارد موارد التعارض أو وجود عام فوقاني له مخصص لمخصصه معارض مثلا، أو إجمال نكتة من أوجبة الإجمال. ففي كل تلك الموارد حينئذ هذا الاستصحاب الدليل حينئذ لا يفيد الأخبار الأصولي، إذ لا يمكن التمسك بنفس كل شيء مطلق حتى يرد فيه، هذا نهي وارد، ولا يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا استصحاب عدم ورود النهي للعلم بورود هذا النهي، فالأمر نهي له ما يقابل ليس بحجة لابتلاء بالفعل لابتلائه بمعارض أو ابتلائه بالإجمال. ففي جملة من الموارد الفقهية وما أكثر هذه الموارد في الفقه للأصولي سوف لا يمكنه أن يتمسك بهذه الإباحة التي يريدها، بخلاف الإباحة المستفادة من رفع ما لا يعلمون مثلا، هناك يمكن التمسك به بعد الفحص وعدم وجدان الدليل والاستحكام التعارض يرجع إلى رفع ما لا يعلم، هنا لا يمكن يرجع إلى هذه الإباحة والبراءة. فهذه البراءة براءة ناقصة لا تفيد الأصولي في تمام الموارد. هذه الملاحظة يمكن الجواب عليها أيضا بافتراض أن المراد من النهي ليس خطاب النهي فقط، لفظ النهي الوارد في رواية حتى يرد فيه نهيون أي نهي حجة. صحيح لو قصرنا النظر على حق الألفاظ النهي يصدق على كل صيغة نهي يصدر من المعصوم، لكن هذا لابد من تحكيم الارتكازات العقلائية والعرفية. حتى يرد فيه نهيون يعني نهي تستفيد منه يكون حجة لك، فحينئذ يمكن أن نعمل هذه العناية وهذا الفهم العرفي والارتكاز العقلائي لإثبات أن المقصود حتى يرد فيه نهي حجة، نهي ليس مبتلا بمزاحم، ليس مبتلا بمعارض، ليس مبتلا بإجمال. حينئذ في هذه الموارد أيضا يمكن التمسك بإطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون بلا حاجة إلى ضم الاستصحاب، حينئذ ابتداء نتمسك به إذا لم تحتمل وجود نهي آخر يكون غير مجمل مثلا وحاكم على هذا المعارض، وإلا نحتاج إلى ضم الاستصحاب لنفي ذاك النهي الآخر والخطاب الآخر الذي يكون غير مجمل أو يكون مثلا حاكما على هذا المعارض الدار على الترخيص. هذا الملاحظة الثانية. ملاحظة ثالثة ذكرها نفس صاحب الكفاية، أن هذا الاستصحاب، هذه الإباحة التي ينتفع بها الأصولي لا تجري في موارد توارد الحالتين، أي في مورد يعلم فيه بصدور النهي عن الشارع ويعلم فيه بصدور الإباحة بالإباحة أيضا، لكن لا يدرى أيهما متقدم أيهما متأخر. هنا هذه الإباحة حتى مع ضم الاستصحاب سوف لا ينفع للأصولي، لا يستطيع هنا أن يتمسك بالاستصحاب لإثبات هذه الإباحة. هذا إشكال أو نقص في هذه الإباحة أبرزه صاحب الكفاية نفسه، لا بد من ملاحظة أن هذا النقص تام أو ليس تاما، ويأتي إن شاء الله البحث عن ذلك.